القسم الخامس. سفر سماحة الحاج السيد هاشم قدس الله سره إلى إيران لمدة شهرين للزيارة، وتوقفه في طهران وزيارته للإمام علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام. لم يكن السيد قد سافر إلى إيران طوال عمره، ولم يكن قد زار مرقد الإمام الثامن عليه السلام، فرأى لزاماً بعد حج بيت الله الحرام وتوقفه لزيارة رسول الله وفاطمة الزهراء وأئمة البقيع الأربعة عليهم جميعاً السلام أن يسافر إلى إيران، ليكون ذلك مسك الختام وليكون قد زار المعصومين الأربعة عشر. هامش المقصود بزيارة صاحب الأمر عليه السلام الذي ليس له مشهد، والحي حاليا زيارة سرداب سامراء والسلام عليه وإقامة الصلاة وقراءة الأدعية المخصوصة. انتهى الهامش. ومن ثم فقد كتب الحقير رسالة دعوة وأرسلتها له بعد عودتي إلى إيران بشهرين، ثم شفعتها برسالة أخرى في شهر صفر لسنة 86 بعد 1300 هجرية قمرية. فلما تسلم الرسالة في الكاظمية واطلع على مضامينها قال: ليس من الجائز التأخير بعد هذه الرسالة، وتوجب أن نستعد للسفر. هذا وقد بذل الرفقاء من الكاظمية جهودهم لإصدار شهادة الجنسية وأعداد جواز السفر، فأكملوه في مدة شهر. وهكذا قدم السيد إلى طهران عبر الطريق البري مع حليلته الجليلة المحترمة أم مهدي، وحل مكرما على الحقير في منزلي الواقع في أحمدية دولاب. هامش، ومن المناسب كثيرا أن نصف فاقتنا وتنزلنا مع علو مقام وكرم نفس ومجد روح السيد بغزل الخواجة حافظ أعلى الله مقامه في هذا المقام. يقول: يا من أقبلت إلينا ومعك سلاسل طرتك الطويلة، يسر الله فرصتك، فقد أقبلت لترويض العاشق المجنون، وقد مزجت الماء والنار على شفتك الياقوتية، فليبعد عنك عين السوء، فقد أصبحت مشعوذا كبيرا، وليبارك الله قلبك الرقيق حينما أقبلت تسعى إلى الثواب، فأخذت تصلي على قتيل غمزاتك، وما قيمة زهدي معك، وقد أتيت إلى خلوة أسراري نشوان الرأس مضطرب الحال، تسعى إلى الغارة على قلبي، وأنا على استعداد لأن أموت صلحا أو حربا أمام قامتك الطويلة، لأنك أتيت على الحالين موفور الدلال كامل البهاء. ولقد قال لك حافظ: لقد تلطخت خرقتك بالشراب مرة ثانية، فهل أصبحت على مذهب هذه الطائفة اللاهية؟ ديوان حافظ شيرازي، الصفحة 99 بعد 100، الغزل 35 بعد 400، طبعة بيزمان، انتشارات بروخيم، في السنة 18 بعد 1300. انتهى الهامش. ولقد شرع السيد بتفقد المنزل، فمر على أرجاء المنزل وجميع غرفه واحدة بعد أخرى وهو محتف غير ناعل، ثم صعد إلى السطح فتمشى فيه حتى أنه دخل الغرفة الموجودة على السطح وإلى المرافق الصحية في ساحة البيت، ثم قال: لهذا المنزل روحانية خاصة، وهو مناسب جدا للتوقف والحلول فيه. هذا وقد جعلنا محل استضافته في غرفة من القسم الخارجي من المنزل البراني، لها باب منفصل، في حين كانت المخدرة العلية العالية أم مهدي في الداخل مع أهل البيت وسائر العائلة. أما في الليالي فقد جعلنا محل استراحة السيد مع أم مهدي فوق السطح الواسع المسيج من جميع أطرافه والذي لا يشرف عليه أحد، حيث كان يأوي إليه بعد انتهاء صلاتي المغرب والعشاء وتناول طعام العشاء مع جميع الرفقاء الحاضرين في القسم الخارجي من البيت. وكان جميع الرفقاء الخاصين وأصدقائنا السلوكيين في طهران يأتون إلى محضره صباح كل يوم، كما كان الرفقاء الشيرازيون من أمثال آية الله الحاج الشيخ حسن علي نجابت مع جميع تلامذته، وآية الله الحاج الشيخ صدر الدين الحائري، والحاج السيد عبد الله الفاطمي الشيرازي من شيراز، والرفقاء الإصفهانيون من إصفهان، والرفقاء الهمدانيون من همدان، والأصدقاء القميون من قم، يأتون جميعا إلى طهران فينهلون من محضره كل يوم إلى الليل. وأنصافا فقد كانت مجالس ساخنة وتوحيدية غريبة تنعكس فيها أثار التوحيد على وجوه الحاضرين. وكان السيد يجلس ساكتا غالبا، فإذا وجه إليه أحدهم سؤالا أجاب عنه، وكانت إجاباته على الدوام مختصرة وموجزة وشافية. وكان يصلي الظهر عند الزوال، وكان يؤم الحاضرين في جميع الأوقات باستثناء بعض الأوقات التي كان يحضر المجلس فيها شخص غريب، فكان آنذاك يوصيني بالقيام بإمامتهم، وذلك لدقته الشديدة في حفظ ظواهر الشرع بحيث يستحيل أن يفوته شيء. وكان الطعام يقدم بعد الصلاة، ثم ينهض بعض الرفقاء فيهبطون إلى السرداب للاستراحة، ويستريح البعض الآخر في تلك الغرفة مع السيد. وبالرغم من أن أبواب الغرفة كانت مفتوحة من الطرفين على الدوام، إلا أن الفصل كان صيفا ولم نكن نمتلك مبردة أو مروحة في البيت، كما لم يكن لدينا ثلاجة، ولربما كان ذلك يشق عليه، ولكن أن للسيد هاشم الذي قضى عمره جنب فرن الحدادة في جو كربلاء الحار يطرق الحديد المتقد والذي كان يوقد الفرن بنفسه أن يعير لهذه الأمور أهمية، خاصة وأن طبيعة ذلك الرجل الجليل كانت في ذروة العفة والنجابة، بحيث يستحيل أن ينبس ببنت شفة في أشد المشاكل النفسية والروحية، ولم يكن لأحد اطلاع على ما في نفسه، ولدي في خصوصيته هذه قضايا وحكايات لو شئت بيانها لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة، لذا أكتفي بهذا القدر مجملا. وكان يأتي البعض إلى محضره أوقات العصر، أما ليلى فقد قال بأنه لا وقت لديه للالتقاء بأحد، فكان المجلس يختم بعد صلاتي المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام للعشاء، فيصعد إلى السطح مع أم مهدي للاستراحة. وأم مهدي هذه لا تزال حية حتى الآن بحمد الله، وهي امرأة عفيفة مجاهدة مضحية وعطوفة، تنتمي إلى قبيلة عربية تمتاز بالأصالة والنجابة والشجاعة وحب الضيف والتنزه عن النفاق والرياء. ولقد كانت هذه المرأة من البساطة والنزاهة وسلامة القلب والطوية مما يثير العجب. وكانت أم مهدي قد قالت لأهل بيتنا: لقد جاء بي السيد هاشم معه من كربلاء، وبين لي أن الإيرانيين لا يعدون نوم الرجال بصحبة نسائهم ليلى أمرا قبيحا حتى لو كانوا ضيوفا عند غيرهم، خلافا لعادة العرب الذين يعدون ذلك أمرا مستهجنا، فيستحيل أن يبيت الرجل مع زوجته حين يحل ضيفا على أحد سواء كان في السفر أم في الحضر، ومن ثم فإن الرجل ينام في القسم الخارجي مع الرجال وتنام المرأة في داخل البيت مع النساء، لذا فإننا نصعد إلى السطح سويا ليلى، فيرقد السيد هاشم أول الليل كمن يريد مخادعتي وإرقادي، ثم ينهض فيأوي إلى زاوية السطح فيصلي أو يجلس تجاه القبلة متأملاً متفكراً إلى الصباح. وكان يؤذن في بيتنا لصلاة الصبح عند حلول وقتها، فينزل السيد من السطح ونأتم به في الصلاة، وكان يقرأ في صلاة المغرب السور القصار، ويقرأ في صلاة العشاء والصبح سوراً أطول. سفر الحاج السيد هاشم الحداد من طهران إلى همدان. انقضت عدة أيام في طهران على هذا المنوال، ثم وجه الرفقاء الهمدانيون الدعوة للسيد للتفضل بالذهاب إلى همدان لعدة أيام، فلبى دعوتهم وذهب معهم بسيارة سفر أي الحافلة إلى همدان، حيث صحبته في سفرته هذه. واقتضت المصلحة عند الورود إلى همدان أن يحل أولاً على منزل المرحوم آيات الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري قدس الله تربته، ثم يذهب من هناك إلى مكان آخر، وذلك أداءً لاحترام ذلك المرحوم وأجلالاً لابنه الأكبر الأرشد الصديق العزيز الحاج أحمد آغا الأنصاري. وعليه فقد أمضينا في سفرنا هذا ليلة في سيارة السفر، ووصلنا همدان قبل الظهر بثلاث ساعات، حيث توجه السيد الحداد مباشرة إلى منزل آية الله الأنصاري، وبقي ساعة في القسم الخارجي لمنزل ذلك المرحوم الواقع في شارع شيفيرين زقاق حاج خدا كرم، واستقبله هناك الحاج أحمد أغا حفظه الله تعالى، ثم توجه إلى منزل الحاج محمد حسن البياتي. وحين خرجنا من منزل المرحوم الأنصاري قال لي السيد: لقد كنا ننتظر من آثار المرحوم في القسم الخارجي من منزله شيئاً أكثر. وكان الرفقاء الهمدانيون قد سعوا لإعداد مكان يتمتع بجو لطيف، فاستأجروا بستاناً خارج همدان، فكان السيد يذهب إليه نهاراً ويعود إلى همدان ليلاً. وقد أمرني السيد بإمامتهم في صلاة الجماعة، وكان يقتدي على الدوام. وكانت المجالس الجيدة تعقد في الليالي بعد الصلاة، وكان كثير من الرفقاء الطهرانيين قد قدموا إلى هناك، كما كان سماحة آية الله الحاج الشيخ هادي التألهي الجولاني الهمداني أدام الله بركاته، والمرحوم حجة الإسلام الحاج السيد مصطفى الهاشمي الخرقاني، والمرحوم السيد ولي الله الجرقاني رحمة الله عليهما قد جاءوا أيضا. وكان جميع المذاكرات تحصل دائما بعد قراءة قدر لا بأس به من القرآن الكريم يتلوه تفسير يلقيه الحقير، وكان الحديث يتطرق أحيانا إلى أمر من المعارف فيطلبون منه بيانه وإيضاحه. هامش سأل آية الله الحاج الشيخ هادي التألهي ذات ليلة عن معنى هذه الزيارة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، فزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما آتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. مفاتيح الجنان الصفحة 17 بعد 300 الطبعة الإسلامية كتابة طاهر خوشنويس سنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية. ما معنى يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك؟ فبقي السيد هاشم مدة لا ينبس بكلمة، ولربما كان يرغب أن أجيب عن هذا السؤال بنفسي. وكانت الغرفة الخارجية والاستقبال للحاج محمد حسن البياتي زيد توفيقه، والتي كان طولها يقرب من 8 أمتار وعرضها بحدود 3.5 أمتار، مشحونة بالحاضرين. لكن الحقير كان يرى نفسه أصغر من أن يجيب عن سؤال آية إلهية موجه إلى عارف وواصل رباني بدون أمر سماحة السيد الحداد. وأخيرا أجاب السيد بنفسه جوابا مجملا، لكنه كان جامعا وشافيا يحوي أسرارا، مما بعث السرور والبهجة في نفس آية الله وارتياح الحاضرين وابتهاجهم. انتهى الهامش. وكانت فترة التوقف في همدان 9 أيام، وقد اصطحبه الرفقاء يوما إلى مزار ابن سينا، فلم تبدو شخصيته في نظر السيد مثيرة للإعجاب. ثم اصطحبوه يوما آخر لزيارة أهل القبور في منطقة بهار التابعة لهمدان، وكذلك لزيارة قبر المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد البهاري رضوان الله تعالى عليه. وصحبه إلى هناك جميع الرفقاء الهمدانيين والطهرانيين في سيارتي سفر صغيرتين ذات 18 راكبا، حيث وقف مدة مع الرفقاء على قبر المرحوم البهاري وهم مستقبلو القبلة. قرأ فيها الفاتحة ودعا لعلو درجاته ومقاماته، ثم انصرف من ذلك القبر وشرع بالتجوال بين القبور والاستغفار للمدفونين هناك لمدة 30 دقيقة. وكنت أصحبه وحدي في تجواله بين القبور، ويتبعه بفاصلة باقي الرفقاء، فقال لي: لقد سمعنا بأن المرحوم الأنصاري كان يتردد كثيرا على هذه المقبرة ويأتي ليزور قبر المرحوم الحاج الشيخ محمد البهاري، وكم كان يأتي ماشيا من همدان التي تبعد عن بهار بمسافة 2 فرسخ، وذلك للحصول على الأمور الروحية والمعنوية وللاستعانة بروحه. وقد اتضح الآن أن المرحوم البهاري لم يكن ليمتلك تلك الدرجة التي تستأهل أن يستمد المرحوم الأنصاري العون منه ويستعين بروحه ويبحث عن ضالته فيه. لقد كان المرحوم الأنصاري يبحث عني، وكان يأتي إلى هذا المكان ويطوي كل هذا الطريق لاستنشاق هذه الرائحة في هذه الساعة. وعلى كل تقدير فقد كان ذلك اليوم يوما عجيبا، فقد منح السالكون الشيوخ والكهول بهذا العدد الذي استوعب سيارتي السفر الصغيرتين المقبرة منظرا معنويا وروحانيا عجيبا في سيرهم خلف السيد. ومن المعروف والمشهور أن الشيخ محمد البهاري يستقبل ضيوفه وزائريه ويقوم بضيافتهم، ولقد امتحن الحقير هذا الأمر بنفسه. فكنت كلما جئت إلى قبر المرحوم الشيخ، سواء في حياة المرحوم الأنصاري أم بعد مماته، حيث كنت أتردد كثيرا على همدان، فقد كان يستقبلني بنحو خاص، كما أن الكثير من الأصدقاء يدعون هذا الواقع أيضا. لكن استقبال الشيخ للسيد كان ذلك اليوم على نحو استوعب جميع منطقة بهار همدان، فاتجهوا نحو المقابر رجالا ونساء. فقد جلس الحقير مع السيد بعد التجوال بين القبور في الضلع الشمالي للمقبرة، مفترشين الأرض جنب جدار المقبرة لنستريح مدة ثم نعود إلى المدينة. فما كان من نساء البيوت الواقعة خلف المقبرة حين رأينا السيد إلا أن آتينا ببساط فرشنه للسيد، ثم جئنا بفراش لجميع الرفقاء الذين كانوا قد تجمعوا في المقبرة حول السيد، فصار الضلع الشمالي للمقبرة مفروشا. ثم هرعت بعض النساء من البيوت خارج المقبرة فأخبرنا رجالهن، فجاءوا بمراوح يدوية من الحصير للسيد ولبقية الرفقاء لأن الجو كان حارا آنذاك، ثم جاءوا بشراب البيدمشك البارد فسقوا الجميع، ثم عمد الرجال فورا إلى جلب مقدار من البطيخ الأحمر المشهور لمنطقة بهار، وقطعوه بالسكاكين ووضعوه أمام الضيوف وهم يتمتمون مع أنفسهم: من هو هذا السيد القادم من كربلاء؟ ولم يستطع الرفقاء الهمدانيون أن يوضحوا لهم أكثر من أنه سيد من أهل كربلاء جاء لتقبيل أعتاب الإمام الثامن عليه السلام. ولقد تقاطر أهل المدينة على المقبرة شيئا فشيئا حتى غصت المقبرة بالناس، في حين لم يبق للغروب إلا نصف ساعة، وكان البعض منهم يقول: نريد أن نذبح ذبحا تحت قدميه، وبعض يقول: يجب أن يأتي السيد عندنا الليلة، فلا يمكن أن ندعكم ترجعون إلى المدينة. وأخيرا قام السيد من مكانه وتوجه نحو باب المقبرة لركوب السيارة، وقال للجميع: لا مانع لدي من البقاء هنا الليلة والضيافة عندكم، لكن هذا السيد المحترم كان قد دعانا الليلة إلى منزله وأعد الطعام، وهذا الجمع مدعوون لديه مع بعض آخر وهم في الانتظار، وإن وفقت وجئت إن شاء الله تعالى ثانية إلى منطقة بهار فسآتي وأكون في خدمتكم وأبيت عندكم. وكان الشخص الذي دعينا إلى منزله تلك الليلة هو الحاج محمد بيك زادة ابن أخت المرحوم الأنصاري، وكان بائعا للشاي، وكان معنا في الجمع الحاضر، فجاء وتحدث مع أهل بهار فصار مسلما لديهم أن السيد معذور في الذهاب. أما حين أراد السيد الركوب في السيارة فقد أحاط به الناس، فمنهم من يقبل يده، ومنهم من يقبل رجليه، وآخرون يقبلون باب السيارة. ثم جلس السيد في السيارة فصاروا يقبلون زجاج النوافذ من الخارج، ثم تحركت السيارة من وسط هذا الجمع متجهة نحو همدان. وهكذا وبعد أن قام الرفقاء الهمدانيون بشرح مشكلاتهم السلوكية استضافوا منه وارتووا ونالوا مناهم، فقد عاد السيد إلى طهران. لقاء وخلوة المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى المطهري بسماحة الحاج السيد هاشم الحداد رحمة الله عليهما. لقد كان للمرحوم المطهري علاقات الصداقة والمعرفة الممتدة مع الحقير، وقد ورد الذكر المبارك للسيد بيننا بعض الأحيان بشكل مقتضب غير كامل، فتوجب بعد مجيء السيد من كربلاء إلى طهران أن يستفيد هذا الصديق القديم أيضا من محضره. ومن ثم فقد قام الحقير بإخبار الشيخ المطهري فتفضل بالمجيء إلى منزلي في منطقة أحمدية دولاب، فالتقى بالسيد في مجلس عام وقام بطرح بعض الأسئلة عليه، فأجاب السيد عليها، فشغف المرحوم المطهري به لكأنه وجد فيه ضالته المنشودة. ثم جاء مرة أخرى فتحادثا في هذه الغرفة الخارجية العمومية، وعندها قال لي المرحوم الصديق العزيز المطهري: أيمكن لسماحة السيد أن يمنحني من وقته ساعة ألاقيه فيها على انفراد؟ قلت: لا مانع في الأمر، فالسيد يعطيك هذا الوقت، ولدينا كذلك مكان للخلوة. ثم نقلت ذلك للسيد فقال: لا مانع من ذلك، فليأتي وليسأل ما يريد. وكان لدينا غرفة صغيرة في سطح المنزل تبنى عادة للاستفادة منها في حفظ بعض أثاث المنزل ولوازمه، فأعدها الحقير مكانا لخلوتهما. ثم قام السيد بتعيين ساعة معينة في اليوم التالي لذلك اللقاء الخاص، وقد جاء المرحوم الشهيد المطهري في الموعد المقرر، فصحبته وسماحة السيد الحداد إلى سطح المنزل، ثم أقفلت باب السطح عند نزولي لئلا يصعد أحد إلى السطح، حتى من الأطفال أو من الرفقاء والأصدقاء الذين لا علم لهم بالأمر. وقد استفسر المرحوم المطهري منه وقت ذاك ما شاء من الأسئلة القديمة والمخزونة التي لم يعثر لها على جواب، ثم انقضت الساعة وهبط السيد وخلفه المرحوم المطهري، فرأيت أن المطهري كان مبتهجا وسعيدا تلوح آثار المسرة على وجناته. ولم أسأل من سماحة السيد ولا من الشيخ المطهري عما دار بينهما، ولست أعلم منه شيئا حتى يومنا هذا، لكن المرحوم المطهري قال للحقير بصوت خافت عند خروجه: إن هذا السيد يبعث الحياة والروح في الإنسان. وجدير بالقول إن المرحوم المطهري قال للحقير يوما: لقد كنت مع السيد محمد الحسيني البهشتي في قم في ورطة مهلكة، لكن لقاءنا بالعلامة الطبطبائي وإعانته لنا قد أنجانا من تلك الورطة. وعليه فإن كلام المرحوم المطهري بشأن سماحة الحاج السيد هاشم وقوله إن هذا السيد يبعث الحياة والروح في الإنسان كان في زمن حياة سماحة العلامة وقبل رحيله، الذي صادف في 18 من محرم الحرام للسنة الثانية بعد 1400 هجرية ب16 سنة، على أن العلامة قد خلع لباس البدن وارتدى ثوب البقاء بعد المرحوم المطهري. وكان للمرحوم المطهري لقاء خاص آخر وعلى انفراد مع السيد استغرق ساعة كسالفه، وكان بعد عودة السيد من سفره إلى مشهد المقدسة الذي سيأتي تفصيله فيما بعد. ولم يكن للحقير هذه المرة أيضا اطلاع عما تبادلا من أحاديث، لكن ما أعلمه أن المرحوم المطهري كان قد طلب من سماحة السيد في هذه الجلسة أن يعطيه برنامج عمل، وأن السيد قد أعطاه ذلك. ثم طلب مني المرحوم المطهري أن أعطيه صورة للسيد الحداد ليضعها في غرفته، فقلت له: سأعطيكم صورته لتحتفظوا بها، فلا تعلقوها في غرفتكم، بل ضعوا بدلا منها صورة المرحوم القاضي، وذلك لأن الحاج السيد هاشم رجل غير معروف، وأنتم من المشهورين الذين يتردد عليكم جميع الطبقات، وسيسألكم هؤلاء حين يرون صورته لديكم: من هذا الرجل؟ ولماذا صورته هنا؟ وهكذا، فإن الأمر سيسبب لكم الأذى، كما أن السيد لا يرغب أن يصبح اسمه مشهورا. أما بالنسبة للمرحوم القاضي فالأمر مختلف. وهكذا، فقد ذهب الحقير يوما إلى منزل ذلك المرحوم، فرأيت أنه قد وضع في غرفته 3 صور: صورة المرحوم أبيه الشيخ محمد حسين المطهري، وصورة المرحوم الحاج الشيخ الميرزا علي آغا الشيرازي، وصورة المرحوم آية الله الحاج الميرزا السيد علي آغا القاضي التبريزي الطبطبائي قدس الله أسرارهم وأعلى درجاتهم ومقاماتهم جميعا. وكنت كذلك قد أعطيت للمرحوم المطهر عند سفره للتشرف بزيارة العتبات المقدسة عنوان منزل الحاج السيد هاشم، فذهب إليه في كربلاء 2 مرات، ودام لقاؤه الأول 1 ساعة تقريبا، ثم ذهب إليه يوما آخر صباحا فتناول معه طعام الفطور. وكان المرحوم المطهري مسرورا يبدو به الوجد عند عودته من هذه اللقاءات، وكان يقول: ذهبت يوما إليه فسألني كيف تصلي، قلت: بانتباه كامل إلى معاني كلمات الصلاة وجملاتها، فقال: فمتى تصلي إذا؟ إن انتباهك والتفاتك لابد أن يكون في الصلاة لله فقط لا لسواه، فلا تلتفت إلى المعاني. ولقد كانت جملته هذه إنصافا تضم الأسرار والدقائق، وكانت حقيقة الأمر كما تفضل، وذلك لأن الإنسان إن توجه في صلاته إلى معاني الكلمات كأن يركز على معنى عبارة إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أنني أعبدك إياك فقط وأستعين بك فقط، فأن انتباه المصلي وفكره سيتوجه إلى هذه الحقيقة، فيغفل عن التوجه الكامل إلى الله سبحانه، في حين أن التوجه ينبغي أن يكون إلى الله تعالى، وأن يكون المخاطب هو الله سبحانه فقط. وفي هذه الحال فإن المصلي لن يتوجه إلى المعنى إلا باللحاظ الآلي والمرآتي. وهكذا في باقي الصلاة التي ينبغي ألا يكون انتباه الإنسان إلى ألفاظها وعباراتها غير التوجه الآلي والمرآتي، وذلك لأنه إن بذل اهتمامه وانتباهه إلى ألفاظ الصلاة من جهة صحة أدائها وتجويدها وأداء مخارج حروفها، فلن تكون الصلاة عند ذاك صلاة، لأنها تفتقد التوجه إلى الله والتوجه إلى المعنى. أما إذا كان التوجه إلى الله سبحانه فلم يغفل الإنسان عن الله لحظة واحدة في خطابه وكلامه معه، ولم يفكر في ألفاظ الصلاة ولا في معانيها، فإن جميع الألفاظ ستأتي عند ذاك تلقائية بنحو آلي ومرآتي، أي بالنظر غير الاستقلالي، وتتبعها جميع المعاني أيضا بالطريق الآلي والمرآتي لا بالنظر الاستقلالي، وستكون قد أديت بأجمعها بالشكل الصحيح والمطلوب بدون أن يرد خلل في حضور القلب والتوجه التام إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى سبيل المثال، فلو لاحظنا هذه المكالمات والمحادثات التي تدور بيننا ليلا ونهارا، والكلمات والخطب والمراجعات وفصل الخصومات وسائر الأمور التي تضم عنوان التخاطب والمحادثة، لوجدنا أن جميع تركيزنا يتوجه على الشخص المخاطب لا على الخطاب، وسيكون ما يجري في الخطاب عند ذاك من عقل الإنسان وفكره على لسانه صحيحا وصائبا بأجمعه بدون أن نلتفت إلى صحته وصوابه. أما إذا انتبهنا إلى العبارات والمطالب المتبادلة فإن أساس الالتفات في الخطاب سيزول، ولن يكون في تلك اللحظة وجود لمخاطب ما. ولقد قال أعلامنا إن الجمع بين لحاظين استقلالي وآلي أمر غير ممكن، فلو كان لحاظنا في الصلاة مستقلا إلى الله تعالى فإن ألفاظها ومعانيها ينبغي حتما أن تكون آلية وغير استقلالية وتبعية. أما إذا كان لحاظنا مصروفا إلى ألفاظ الصلاة أو معانيها بشكل مستقل فإن التفاتنا إلى الله سيكون بشكل قهري واضطراري تبعيا ضمنيا وغير استقلالي. وحين أتكلم معكم فأقول مثلا: أيها السيد، لا تسافر اليوم وابقوا في حرم الإمام الرضا، فإن التفاتي وانتباهي ينصب بأكمله عليكم وعلى حقيقتكم، وهذا ما يدعونه بالنظر الاستقلالي. وبالطبع فإن هذه المعاني ستخطر في ذهني بلا خطأ، فيقوم ذهني باستخدام ألفاظ تتناسب مع تلك المعاني، وتجري هذه المعاني والألفاظ على لساني بشكل متعاقب بدون أي خطأ ليظهر لكم ذلك المقصود. أما لو شئت استحضار معنى لا تسافر اليوم في ذهني أو تصور ألفاظه على الخصوص، فإن مسألة كونكم مخاطبين ستزول وستفقد استقلاليتها، ولا مفر من أن تكون أمرا ضمنيا وتبعيا وآليا ومرآتيا. ولا بد أن يكون الإنسان في صلاته، وهي أهم الأمور، منقطعا إلى الله في حضور قلب، فلا تمر في ذهنه أي خاطرة أو فكرة، وهذا الأمر يمكن تحققه فقط حين تخطر في الذهن جملات الصلاة وعباراتها المتضمنة لمعانيها بالطبع، ثم تجري على اللسان بدون أي التفات إليها، وحين ذاك ستكسب الصلاة حقيقتها وواقعيتها، فيصح تسميتها بالصلاة، أي أن المخاطب فيها هو الله، وحضور القلب فيها كان مع الله. أما بغير ذلك فإن حضور القلب سيكون إلى الألفاظ والمعاني، وسيكون الله العلي الأعلى مهجورا لم تجر ملاحظته والالتفات إليه إلا بالنظر الضمني الذي ليس في الحقيقة نظرة. نعم، لقد كان المرحوم الحاج السيد هاشم يحب المرحوم المطهري، وحين التقى الحقير في سفره الأخير إلى الشام بعد شهادة المرحوم المطهري بسماحة السيد الذي تشرف هو الآخر بالذهاب إلى هناك للزيارة، فقد أبدى السيد تأسفه لتلك الخسارة، رحم الله الغابرين وألحق الباقين بهم إن شاء الله تعالى. ولقد سأل أحدهم الحاج السيد هاشم ذات يوم: ما هو التجرد؟ فأجاب: التجرد عبارة عن معرفة الإنسان بالمشاهدة أن حقيقته هي غير هذه الظواهر والمظاهر. ثم أردف بعد سكوت قليل: لقد عمد شخص من أجل أن لا يضيع نفسه إلى قرعة فثقبها وعلقها في عنقه، فكانت معلقة في عنقه في الحضر والسفر وفي النوم واليقظة، وكان سعيدا على الدوام يفكر: لم يحدث حتى الآن أن أضعت نفسي مع وجود هذه العلامة الكبيرة، ولن أضيع نفسي معها إلى آخر العمر. وحدث أن سافر مع رفيق له، فنام ذات ليلة مظلمة، فاستيقظ رفيقه منتصف الليل، فنهض وفك القرعة من عنق صاحبه وعلقها في عنقه، ثم أخلد إلى النوم من جديد. فلما أصبحا نهض الرجل صاحب القرعة، فرأى أنها ليست معلقة في عنقه، وأنه لذلك سيضيع نفسه، ثم لاحظ أن القرعة معلقة في رقبة رفيقه النائم، فقال: من المؤكد أنني أنا ذلك الرفيق النائم، لأن علامتي معلقة في عنقه. وهكذا، فقد بقي مدة متحيرا يفكر: يا إلهي، ما الذي حدث لي فتبدلت؟ فأنا أجد من جهة أنني أنا، ولكن أين صارت القرعة التي في عنقي؟ وأجد من جهة أخرى أن القرعة كانت علامتي التي لا تنفك عني، فأنا إذن هذا الرجل النائم الذي علقت القرعة في عنقه. وبقي مترنما مع نفسه يقول: إن كنت أنت أنا فمن أنا؟ وإن كنت أنا أنا فأين قرعة رقبتي؟ نعم، تجب ملاحظة كيف أن ذلك التفسير، ومن ثم هذا المثال اللطيف الذي بيّنه السيد هاشم قدس الله تربته المنيفة، كان في نهاية الوضوح والبيان لهذا المعنى. وكم كان بيانه مثيرا للعجب حين أوضح حقيقة التجرد بهذا الجلاء. إن الإنسان العادي والعامي الخارج عن مسيرة السلوك والعرفان يفصل نفسه عن عالم الحقيقة بهذه الآثار واللوازم الطبيعية والمادية والنفسية، كالنسبة للأب والأم والمحيط والزمان والمكان والعلوم المحدودة والقدرة المحدودة والحياة المحدودة وسائر الصفات والأعمال والآثار التي يعتبرها تبعة له وينسبها لنفسه، في حين أنه يعد الله القادر القاهر الحي القيوم العليم السميع البصير إلها خياليا وتصوريا، يتصوره موجودا محدودا ومقيدا في زاوية الحياة وفي الموارد الاستثنائية كالزلزلة والسيل والموت وأمثالها، أو في أعالي السماء، بينما الواقع غير هذا، فالله سبحانه هو الأصل والأصيل، وليست باقي الموجودات مع جميع آثارها ولوازمها إلا فرعاً منه وتابعاً له. الله سبحانه هو أصل الوجود وكمال الوجود وحقيقة الحياة والعلم والقدرة، وجميع ما سواه أمور اعتبارية وماهيات إمكانية، حياتها وعلمها وقدرتها مجاز وتبع وظل. الله قائم بذاته، أما جميع الموجودات فقائمة به. وهذا الأمر وهذه النظرية وهذا النظر إلى الذات والنظرة الاستقلالية أمر موجود في الطبيعة البشرية. اللهم إلا من وضع قدمه بثبات على جادة التوحيد، واستطاع بتربية الأستاذ الإلهي في المعارف الدينية للشريعة الإسلامية الحقة، وبالمجاهدة للنفس الأمارة أن يعمد إلى هذا الإله التصوري الذي ليس إلا وجوده هو مع الصفات والآثار المتعلقة بذاته، والتي يراها جميعاً ويعتبرها عائدة له فينسبها لنفسه، ويتصور نفسه مستقلاً على الدوام عملاً وفعلاً، ولو لم يفه بذلك لساناً فيعمد إلى صنم النظرة الاستقلالية هذا فيسقطه، وإلى قصر الاستبداد هذا فيهدمه، وإلى الجبل العظيم للأنانية وهو النفس الأمارة فيدكه، فيلمس حقيقة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أو حقيقة كلام النبي يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لصاحبيه اللذين كانا معه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالسالك في طريق الله يرى نفسه بالوجدان والمشاهدة وباللمس والعيان لا بالدليل والبرهان، خارج هذه الحدود وخارج هذه النسب الاستقلالية، فهو يرى أنه ويا للعجب كان وجوداً أفضل وأعلى وأسمى وأرقى، وأن لا وجود لذاك الوجود المجازي الذي كان حتى الآن ينسبه لنفسه ويتصوره أنه هو، فنفسه شيء آخر مجرد ومنور وبسيط يمتلك حياة وعلما وقدرة حقيقية، في حين كان ذلك الوجود السابق شيئا قذرا ظلمانيا ومحدودا ومقيدا وذا حياة وعلم وقدرة محدودة ومجازية. فهو يرى من جهة أنه كان كذلك فصار هكذا وظهر بهذه الصورة القيمة البسيطة والجميلة، فلا شك ولا ريب أن هذا ليس إلا نفسه، ويرى من جهة أخرى أن هذا ليس ذاك، فلا تناسب ولا تشابه بينهما، فذاك ميت وهذا حي، وذاك جاهل وهذا عالم، وذاك عاجز وهذا قادر، وهو محدود وهذا مجرد، وذاك ظلمة وهذا نور ومنير، وذاك ثقيل وهذا خفيف متسام. وخلاصة الأمر أن جميع صفاته وأسمائه قد تغيرت فصارت له صفات إلهية، وأنه خرج من لباس الشيطان فارتدى خلعة الملك والملكوت واللباس الإلهي، فلا شك لديه أن هذا ليس ذاك، تماما كتلك القرعة التي علقها ذلك الرجل في عنقه، على أن بعض القرع كبير جدا ومجوف يجعله البعض إناء فيستفيدون منه، وقد شاهد الحقير أنهم كانوا يصنعون منه سابقا كوزا لغليون التدخين، وباعتبار أن القرع خفيف الوزن ومجوف فهو إذا جفف صار يرن لو نقر بإصبع واحدة، ولأنه كبير الحجم فقد كان اختيارا ملائما ليصبح هوية وعلامة لهذا الرجل، أي أن الإنسان بشكل عام يحاول حفظ ذاتيته بهذه الزينة والحلي وبهذه التعينات الاعتبارية وبهذه التصورات الجوفاء الخالية الرنانة، لكن جميع هذه التعينات تزول دفعة واحدة لدى السالك في طريق الله، فيشاهد علامات العلم والقدرة والحياة وآثارها في وجود آخر يمثل حقيقته هو، فيتأمل ويتساءل: أن لو كانت هذه الآثار لي أنا فلما هي غير موجودة الآن؟ وأن كانت هذه الآثار لحقيقتي، فلما كانت لهذا الموجود المجازي الذي هو أنا؟ فيعترف أخيرا أن لا مؤثر في الوجود سوى الله. هامش ورد في مصباح الشريعة الصفحة 66 طبعة مركز نشر الكتاب سنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية، الباب 100 في حقيقة العبودية. قال الصادق عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد في الربوبية، وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أي موجود في غيبتك وفي حضرتك. الحديث. ويقول عماد الحكماء والمفسرين والمحدثين المحقق الفيض الكاشاني في كتاب كلمات مكنونة الصفحة 75 و76 الطبعة الحجرية، وروى ابن جمهور الأحسائي عنه أي عن علي عليه السلام قال: إن لله شرابا لأوليائه، إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طربوا، وإذا طربوا طابوا، وإذا طابوا ذابوا، وإذا ذابوا خلصوا، وإذا خلصوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم. ثم يقول المحقق الفيض: ومن جملة ما يناسب هذا المقام ما ورد في الحديث القدسي: من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني أحبني، ومن أحبني عشقني، ومن عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته. ويقول صدر المتألهين الشيرازي نور الله مرقده في تفسير سورة السجدة انتشارات بيدار قم الصفحة 97 ذيل الآية 14: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. حتى يصل إلى قوله: وعليه فإن حياة أهل الإيمان هي مطلقا مرتبة ليست لغيرهم، لأنهم المخصوصون بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: المؤمن حي في الدارين. وحياة الشهداء مرتبة فوق هذه المرتبة، لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية 69 بعد 100 وذيل الآية 70 بعد 100 من السورة الثالثة آل عمران. وحياة أولياء الله حياة فوق الجميع، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهم الذين يقول الله فيهم: من قتلته فأنا ديته، أي حياته. انتهى الهامش. هامش آخر: كتاب مثنوي معنوي مولوي، الجزء الأول، الصفحة 16، السطر 16، طبعة أغا ميرزا محمود، وفي طبعة مير خاني، الصفحة 17، السطر 18. وأورد الأول في هامشه أن ما عدا مهائيم قد فسرت على نحوين، فمنهم من جعل استهاي ما معطوفة على ما، أي نحن، أي ماهيتنا ووجوداتنا التي هي محض وجود رابط، معدومون وفانون لكننا نبدو موجودين، بينما تبدو أنت وأنت الوجود المطلق الأصلي في نظرنا القاصر فانيا. والبعض يعتبر هستهاي ما مبتدأ، أي وجوداتنا أنت ومنك، فأنت الوجود المطلق الأصيل الذي لا فناء لك. إشارة إلى الرهبة. يقول: رأيت التجرد والخلاص من ربقة التقليد هو الهدف من التجرد، فإن قدس الوحدة هو دير الروح وعش عنقاء البقاء الحقيقي. فقد ظهر هذا التنزه والتجرد عند عيسى روح الله من روح القدس إشارة إلى ونفخت فيه من روحي. كذلك فإن فيك روحا من الله وأثرا من روح القدس، فإن تخلصت من النفس الناسوتية فستدخل في حريم قدس اللاهوت، فالذي تجرد كالملك عرج كروح الله إلى الفلك الرابع. يقول: إن الطفل الرضيع محبوس في المهد عند أمه، لكنه عندما يصبح بالغا فإنه يتبع أباه ويرافقه إن كان رجلا. ويقول: والعناصر هي لك كالأم السفلية، أنت ابن وأبوك علوي كالأفلاك. ولأن للأفلاك حكم الأب، فقد قال عيسى عند إسرائه: إنني أعرج إلى أبي وأبيكم السماوي. وأنت يا بني اتجه نحو أبيك، فالذين كانوا يرافقونك قد اتجهوا نحو العالم العلوي، فاتجه أنت بدورك. وإن شئت التحليق كالطائر، فألق جيفة الدنيا إلى العقبان التي تقتات على الموتى، ودع إلى السفلة هذه الدنيا الغدارة، فالجيفة لا تلقى إلا إلى الكلاب. وما الذي سيعود عليك من النسب؟ فاطلب المناسب واللائق، ويمم نحو الحق، واترك النسب والعلائق الدنيوية. فإن من غاصت قدماه في بحر العدم سيكون نصيبه فلا أنساب بينهم. يقول: وكل نسبة وجدت من شهوة لا تجلب لك إلا غبار الأنانية. ولو عدمت الشهوة في اجتماع الرجل والمرأة لصار النسب خيالا ولانقطعت الأنساب، لكن هذه الشهوة كانت فعالة أوجبت الزواج، فصار أحدهما أما والآخر أبا. ولست بذام للأب والأم، فالعيش مهما كان يجب أن يقترن بالاحترام والتوقير. لقد دعي ناقص العقل والدين أختا، ودعي الحسود كأخوة يوسف أخا، وها أنت تدعو عدوك ابنا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وتدعو الغريب عنك قريبا لك. فقل لي: من هم الخال والعم؟ وماذا يعود على المرء منهم غير الأذى والغم؟ أورد في جلش راز طبعتي طهوري تحقيق الدكتور صمد موحد هذا البيت بلفظ زرفزن، أي الذهب والمرأة. يقول: فإن أصحابك الذين يرافقونك في الحياة إنما يا أخي يرافقونك هزلا، فإن صرت إلى الجد سمعت منهم ورأيت ما يجل عن الوصف، لكن هذه الأنساب بأجمعها ليست لعمرك إلا خيالا وقيدا وضحكا على الذقون. فكن رجلا وخلص نفسك كما فعل الرجال، وتحرر من هذه القيود دون أن تضيع حقا لأحد. ولو أهملت الشرع دقيقة واحدة لصرت بلا دين في الكونين. فرع حقوق الشرع وإياك أن تهملها، ولكن عليك أيضا أن تحفظ نفسك وتتعاهدها. فليس من شيء تافه ولو كالإبرة إلا وكان منشأ للغم، فدعها كما فعل عيسى بن مريم. يقول: وكن حنيفا إبراهيميا، وتحرر من قيد كل مذهب، وانقطع في دير الدين أي المسجد كالراهب. إن أنت رأيت الأشياء غير الحق فقد كفرت، فلو كنت في المسجد فكأنك في الدير، ولو خلعت عنك ثياب الغيرية فسترى أن المسجد والدير ليسا إلا شيئا واحدا. ولست بعالم ما تقول، ولكن أن كنت فخالف نفسك كي تفوز وتحظى. إن الصنم والزنار والرهبانية والناقوس إشارات للعارفين لترك الناموس والجاه واللجوء إلى الفقر. وإن شئت أن تصبح عبدا من الخواص، فاستعد للزوم الصدق والإخلاص، واذهب وأزل الأنا من طريقك، وتعاهد إيمانك فجدده كل لحظة. يقول: إن هناك كافرا كامنا في باطننا، فلا تقنع أو تطمئن بظاهر إسلامك، وجدد كل لحظة إيمانك، وكن مسلما من جديد، كن مسلما كل لحظة. رب إيمان يلد كفرا، كما ليس بكفر ذاك الذي يزيدك إيمانا. دع الرياء والسمعة والناموس، أي الجاه، وألق بخرقة الزاهد واطوز النار، وكن كشيخ طريقتنا في الكفر وحيدا، أي الكفر بالعلائق والقيود. وإن كنت ذا رجولة فأعط قلبك لرجل، وصر مجردا من كل إقرار وإنكار، واعشق بكل وجودك وليد الترهب، أي المرشد الكامل. يقول: ملأ الكأس وأعطاني، فشب من مائها النار في كياني، ثم قال: اغسل نقوش لوح وجودك بصهباء بلا لون ولا ريح. وحين شربت الكأس المصفاة حتى الثمالة، هويت على التراب ثملا، فلست بموجود في ذاتي ولا معدوم، ولست بصاح ولا ثمل ولا سكران، فأنا تارة كعينيه نشوان جذلان، وتارة كزلفه في اضطراب، وأنا تارة من دمائي في أتون، وأنا تارة من محياه في روضة من رياض الورود. انتهى الهامش.